الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته ولا سمي، ولا سمي له ولا كفؤ له ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد في خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله تعالى هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والآية التي بعدها: إن في خلق السماوات والأرض إلى تمامها، هي من أعظم الآيات بيانا للتوحيد وذكرا لبراهينه ودلائله، كما هو الشأن في آية الكرسي، فإنها صدرت، أعني آية الكرسي، بقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. ثم أتبع ذلك بذكر البراهين، فذكر في آية الكرسي أكثر من 10 براهين على توحيد الله، ولهذا تعد آية الكرسي أجمع آيات التوحيد تقريرا له وبيانا لدلائله وبراهينه. وهذه الآية والتي بعدها ذكر فيهما التوحيد وبراهينه. في الآية الأولى: وإلهكم إله واحد، هذا ذكر التوحيد. وقوله إن في خلق السماوات إلى تمامها، هذا ذكر براهين التوحيد كما سيأتي معنا. وقوله جل وعلا وإلهكم، الإله هو المعبود، هذا معناه في اللغة، الإله هو المعبود، وإلهكم أي معبودكم، هذا المعنى، وإلهكم إله واحد أي معبودكم الذي تخضعون له وتذلون وتصرفون له جميع العبادات وأنواع الطاعات وتخلصون له دينكم، إله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد، وواحد هذا فيه إثبات الوحدانية لله عز وجل الذي هو التوحيد، إثبات الوحدانية لله. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ الواحد أي المتفرد، وهو من أسماء الله، المتفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، فهو الواحد جل وعلا لا ند له ولا شريك له ولا نظير له ولا كفؤ له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد، معبودكم الذي تخضعون له وتذلون وتصرفون أنواع العبادة، إله واحد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وهذه كلمة التوحيد، لا إله إلا هو، قائمة على ركنين، النفي والإثبات، لا إله إلا هو. لا إله نفي عام، إلا هو إثبات خاص، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله كائنا من كان، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، التوحيد لا يكون توحيدا إلا بالنفي والإثبات اللذين دلت عليهما كلمة التوحيد، ولا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ختم آية التوحيد العظيمة، إن هذه الآية آية عظيمة من آيات التوحيد، ختمها بهذين الاسمين العظيمين لله عز وجل، وفيهما إثبات الرحمة لله جل وعلا. قد تقدم معنا في تفسير الفاتحة قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول أي الرحمن للوصف، والثاني للفعل، والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم ذلك فتأمل قول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم تجئ قط رحمن بهم. فعلم أن الرحمن الموصوف بالرحمة، والرحيم هو الراحم برحمته، الرحيم هو الراحم برحمته سبحانه وتعالى. وختم آية التوحيد بهذين الاسمين العظيمين الرحمن الرحيم، فيه التنبيه والدلالة على أن أهل التوحيد هم أهل الرحمة، أهل التوحيد هم أهل رحمة الله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، هي خاصة، الرحمة الخاصة تختلف عن العامة. فختم الآية بهذين الاسمين فيه التنبيه على عظم حظ أهل التوحيد من رحمة الله عز وجل، كما قال: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أنه إله واحد، واحد أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته، ولا سمي له، ولا كفؤ له، ولا مثل ولا نظير، ولا خالق ولا مدبر غيره. هذه كلها من الدلائل، دلائل هذا الاسم الواحد. الواحد هذا اسم من أسماء الله، وهو يدل على الوحدانية. الصفة التي يدل عليها هذا الاسم هو الوحد، هي الوحدانية، والوحدانية هي التفرد. الوحدانية وهي التفرد، تفرد الله عز وجل بالكمال والجلال والعظمة، وتفرده بالربوبية سبحانه وتعالى، وتفرده بالعبادة، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ودين الإسلام يسمى توحيدا لأنه قائم على وحدانية الله، إثبات الوحدانية لله، الوحدانية لله في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه. قال: لأنه الرحمن الرحيم. وهذا أيضا معنى آخر يدل عليه ختم الآية بهذين الاسمين، وهو أن كون الله سبحانه وتعالى رحمانا رحيما هذا من براهين وجوب توحيده، من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له. ولهذا يقول الشيخ: لأنه الرحمن الرحيم، يعني يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين لأنه الرحمن الرحيم، هذا من براهين التوحيد المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة. هذه كلها تتعلق بالرحمة العامة. قال: وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه التي هي النعم، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذه كلها من معاني الرحمة. قال: فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء هذه الثلاث هي أركان التعبد القلبية، فالله جل وعلا يعبد حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. قال: وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات. قال وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. قال ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. ثم ذكر الأدلة التفصيلية أي في الآية التي بعدها. إذن قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. الرحمن الرحيم هذا دليل، هذا دليل على التوحيد، مثل الله لا إله إلا هو هذا التوحيد. الحي القيوم هذا دليل وبرهان على التوحيد. وبهذا تعلم أن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا كلها براهين على توحيد الله، براهين على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له، وأنه كلما ازداد العبد معرفة أو حسن معرفة بالله وأسمائه وصفاته قاده ذلك إلى ماذا؟ إلى تحقيق توحيده، إلى تحقيق توحيده. فإن من عرف الله أحبه لا محالة وأخلص له الدين وأفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. الرحمن الرحيم هذا يجمع مثل ما عبر عنه الشيخ رحمه الله بأنه دليل إجمالي على الوحدانية، يجمع ومن معاني الجمع المعاني التي ذكرها، أن من رحمته سبحانه وتعالى وجود جميع النعم ودفع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على التوحيد. وهناك أدلة كثيرة تفصيلية يأتي شيء منها في الآية التي تليها، ولهذا قال ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال. نعم.
قال رحمه الله ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله تعالى على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره. ففي خلق السماوات أي في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها، وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده.
قول الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض إلى تمامها، هذا ذكر لبراهين التوحيد ودلائله التوحيد الذي ذكر في الآية التي قبل هذه الآية. فالآية الأولى وإلهكم إله واحد ذكر فيها التوحيد، وهذه الآية فصلت فيها البراهين، فصلت فيها البراهين على توحيد الله، ونوع فيها من ذكر البراهين، ذكر فيها أنواع من البراهين الدالة على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وقد ذكر في هذه الآية من أن أنواع البراهين على توحيد الله سبحانه وتعالى، أصناف البراهين على توحيده ذكر ثمانية براهين، وذكر هذه الثمانية البراهين في الآية في التنبيه على ما في هذه البراهين من العبر والدلائل والشواهد على وجوب توحيد الله، على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ولهذا جدير بكل مسلم عندما يقرأ هذه البراهين، ننتبه لهذا الأمر، عندما يقرأ هذه البراهين التي سيقت في هذه الآية بعد التوحيد الذي ذكر في الآية التي قبلها، على المسلم عندما يقرأ الآية يربط بين هذه البراهين وما سيقت لأجله، يقرأها حتى تغذي قلبه بالتوحيد، يقرأها حتى تغذي قلبه بالتوحيد، لأنها سيقت للدلالة على توحيد الله، فيقرأها مستحضرا هذا المعنى رابطا لها بقوله ماذا؟ وإلهكم إله واحد. يقرأ إنا في خلق السماوات إلى تمامها رابطا لها بقوله وإلهكم إله واحد، أن هذه شواهد على وجوب توحيد الله ودلائل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فذكر في هذه الآية ثمانية أنواع من براهين التوحيد. قال إن في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه ثمانية، هذه ثمانية براهين. يشبه هذه الآية، يشبه هذه الآية آيات في أول سورة الجاثية، تشبهها تماما في ذكر ثمانية براهين على توحيد الله، ويقول الله سبحانه وتعالى في أول الجاثية إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، نفس الختمة الذي هنا، آيات لقوم يعقلون. ثم بعدها قال الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذكر في هذا السياق ثمانية براهين مثل ما ذكر هنا، وجميع البراهين التي ذكرت هنا ذكرت هناك، إلا قوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض ذكر بدله هناك وفي خلقكم، هذا برهان خلق الإنسان، خلق الإنسان هذا أيضا من براهين وجوب توحيد الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان فيه عبر ودلائل وبراهين عظيمة على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام بن كثير رحمه الله في تفسير الآيات التي في سورة الجاثية لما أنهى تفسيرها قال رحمه الله وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة، وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة، آية البقرة هذه التي معنا، لأن هناك ذكر ثمانية براهين على التوحيد، وهنا ذكر ثمانية براهين على توحيد الله، فهي شبيهة تلك الآيات شبيهة بها. الذي جمع في آية واحدة هنا من البراهين فرق في ماذا؟ في آيات في أوائل سورة الجاثية. إن في خلق السماوات والأرض، هذا البرهان الأول في هذه الآية، خلق السماوات ارتفاعها بغير عمد وسعتها ولطافتها، وما جعل الله عز وجل فيها ما من آيات عظيمة دالة على خالقها سبحانه وتعالى ومبدعها، والأرض أي انخفاضها وكثافتها وجبالها وأشجارها وأوديتها وغير ذلك من أنواع الآيات التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها، واختلاف الليل والنهار. واختلاف الليل والنهار هذا يجيء ثم يخلفه الآخر، يجيء الليل ثم يخلفه النهار يعقبه لا يتأخر عنه. اختلاف الليل والنهار أيضا في الطول والقصر، اختلافها في الظلمة والنور، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي تحملهم وتحمل متاعهم من جانب إلى آخر، ولا ترصب في الماء، لا ترصب في الماء بل تطفو على سطحه، لا ترصب هذه السفن مع الأحمال الكثيرة التي فيها لا ترصب في الماء. هذه آية من آيات الله، بل تعلو على سطحه مع الأحمال الكثيرة التي تجعل على الفلك، هذه من الآيات. وأيضا ما أنزل الله من السماء من ماء، هذا أيضا من الآيات، نزول المطر وما يترتب عليه على نزوله من المنافع العظيمة والخير العميم. وقوله من السماء أي السحاب، المراد بالسماء السحاب، لأن من معاني السماء العلو، كل ما علا فهو سماء، والسحاب يقال له سماء لعلوه وارتفاعه. وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، بعد موتها أي بعد جذوبتها ويبسها، يحييها الله سبحانه وتعالى بالماء فتهتز الأرض وتنبت من كل زوج بهيج. هذا أيضا من براهين توحيد الله سبحانه وتعالى. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق. هذا برهان على توحيد الله عز وجل. وبث فيها من كل دابة، هذا أيضا من براهين التوحيد، على اختلاف ما يدب على الأرض من صغير وكبير، اختلاف الألوان، اختلاف الأشكال، وأيضا ما سخر في هذه الدواب في كثير منها من منافع للعباد. وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، وتصريف الرياح أي تقليبها، تأتي تارة بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، تارة تأتي من الجنوب وتارة تأتي من الشمال، تارة تأتي باردة وتارة تأتي حارة. هذا التصريف للرياح هذا أيضا من البراهين والدلائل على توحيد الله عز وجل. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، المسخر أي المسير بين السماء والأرض إلى حيث يشاء الله عز وجل، يسيره الله عز وجل إلى حيث يشاء، لآيات لقوم يعقلون. لآيات أي هذا الذي ذكر في الآية من صنوف البراهين والدلائل فيه عبر، فيه آيات، لكن ليس لكل أحد. لمن يعقل ويتدبر في آيات الله، وهذا فيه حث على عقل هذه البراهين. الآيات لقوم يعقلون، هذا فيه حث على عقلها، عقلها بأن يعيها الإنسان ويتفكر فيها ليحيا قلبه ويثمر هذا الحياة تعظيما لله وتحقيقا لتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وتصريف الرياح قرئ بالجمع الرياح وقرئ بالإفراد الريح، والقراءة التي بالجمع فيها التنبيه على الاختلاف الذي في الريح وأنواع الريح من حارة وباردة، عذاب ورحمة، اختلاف الجهات. قال وتصريف الرياح. قال الشيخ رحمه الله تعالى أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي دلائل وبراهين، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون، ليست لكل أحد، أي لهم، أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له. ولهذا العقول على نوعين: عقول معملة وعقول معطلة لا يعملها صاحبها، ولهذا لا ينتفع بالآيات. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لأنهم لا يعملون عقولهم، لا يعملون عقولهم، فلا ينتفع بالآيات إلا من يعمل عقله، إلا لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له. فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل، أي للآيات، ينتفع بالآيات، ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره وتدبره. وهذا فيه تنبيه لما أشرت إليه، عندما نقرأ هذه الآيات نربطها مباشرة فيما سيقت لأجله، وهو الدلائل على توحيد الله والبراهين على وجوب توحيده سبحانه. ثم ذكر جل وعلا البراهين، قال ففي خلق السماوات، أي في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها، وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. قال وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. نعم.
قال رحمه الله وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع
فصول الشتاء والصيف والربيع والخريف، الفصول الأربعة هذه لها علاقة باختلاف الليل والنهار. في الشتاء يطول الليل وفي الصيف يطول النهار، فالفصول لها علاقة باختلاف الليل والنهار. نعم.
وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل.
قوله وجميع، هذا يتعلق أيضا اختلاف الليل والنهار، لأن ما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها، أي بالفصول، انتظام مصالح بني آدم، انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، فهي معطوفة على بني آدم. نعم،
أحسن الله عليكم. كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. وفي الفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟
نعم، مثل ما قال جل وعلا: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه، في البحر بأمره، أي بإذنه سبحانه وتعالى وتيسيره جل في علاه. نعم.
أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟
هذا في هذا الزمان، يعني المركوبات الحديثة، المركوبات الحديثة التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. سيأتي كلام الشيخ عن المركوبات الحديثة عند هذه الآية في سورة النحل. هنا أشار إشارة: أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن، مثل البترول والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال، فهل هذه
الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه أو ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته؟ وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم. وما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟
أليس ذلك
دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ وبث فيها، أي في الأرض، من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع، فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من
دره
ويشربون من نعم أحسن الله إليكم ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه وتارة تلقحه وتارة تدره وتارة تمزقه وتزيل ضرره وتارة تكون رحمة وتارة ترسل بالعذاب، فمن الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة. وفي تسخير السحاب بين
الثامن من البراهين وهو آخرها. نعم
أحسن الله إليكم. وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء، فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم، فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عناية وعطفا، فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه. أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟
يعد كلامه هذا عظيم. نعم
أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا.
نعم، كلام الشيخ من بدأ يتكلم عن معاني هذه الآية والبراهين التي فيها، أقول جدير أن يقرأ مرات حتى يستوعب القلب هذه المعاني، يعني المرور السريع هذا الذي حصل الآن ما يكفي، لكن لما يقرأ مرات حتى يشبع الإنسان قلبه من هذه المعاني فتحدث في القلب أثرا عظيما. ولهذا أدعو أن ينظر طالب العلم في هذا الكلام المتين العظيم المحكم المتقن حقيقة في توضيح المعاني والدلائل والعبر التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وهذا باب واسع، لكن هذه خلاصة يذكرها الشيخ نافعة غاية النفع، ولهذا أنصح بأن يقرأ هذا الكلام للشيخ مرات. نعم.
قال رحمه الله: والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر الله به عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه.
نعم، وهذا الذي ذكر في هذه الآية له نظائر كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، وهذه طريقة من طرق القرآن في التعريف بالرب وبيان وجوب توحيده سبحانه وتعالى. وجملة طريقة القرآن في تقرير هذا الأمر قائمة على مسلكين ذكرهما الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: الرب يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، إلى معرفته من طريقين، أحدها النظر في مفعولاته أي مخلوقاته، أحدها النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها، تفكر في آياته وتدبرها. فتلك أي الأولى، فتلك آياته المشهودة، السماء والأرض والجبال والفلك إلى آخره، تلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة الذي والتدبر في كلامه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وذكر من أمثلة الأول إن في خلق السماوات، ذكر ابن القيم من أمثلة الأول إن في خلق السماوات، وذكر من أمثلة الثاني أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. فآيات الله عز وجل التي بينت في القرآن هي في الجملة نوعان: آيات مشهودة وآيات متلوة مسموعة. الآيات المشهودة هذا الكون وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وآياته المتلوة قراءة هذا القرآن وما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من عظيم الدلائل والبراهين على وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته ولا سمي، ولا سمي له، ولا كفؤ له، ولا مثل، ولا نظير، ولا خالق، ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد في خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله تعالى هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات، وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والآية التي بعدها: إن في خلق السماوات والأرض إلى تمامها، هي من أعظم الآيات بيانا للتوحيد وذكرا لبراهينه ودلائله، كما هو الشأن في آية الكرسي، فإنها صدرت، أعني آية الكرسي، بقول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. ثم أتبع ذلك بذكر البراهين، فذكر في آية الكرسي أكثر من 10 براهين على توحيد الله، ولهذا تعد آية الكرسي أجمع آيات التوحيد تقريرا له وبيانا لدلائله وبراهينه. وهذه الآية والتي بعدها ذكر فيهما التوحيد، ذكر فيهما التوحيد وبراهينه. في الآية الأولى وإلهكم إله واحد، هذا ذكر التوحيد، وقوله إن في خلق السماوات إلى تمامها، هذا ذكر براهين التوحيد كما سيأتي معنا. وقوله جل وعلا وإلهكم، الإله هو المعبود، هذا معناه في اللغة، الإله هو المعبود، وإلهكم أي معبودكم، هذا المعنى، وإلهكم إله واحد أي معبودكم الذي تخضعون له وتذلون وتصرفون له جميع العبادات وأنواع الطاعات وتخلصون له دينكم، إله واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد، وواحد هذا فيه إثبات الوحدانية لله عز وجل الذي هو التوحيد، إثبات الوحدانية لله. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد؟ الواحد أي المتفرد، وهو من أسماء الله، المتفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته، فهو الواحد جل وعلا لا ند له ولا شريك له ولا نظير له ولا كفؤ له ولا مثيل له سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد، معبودكم الذي تخضعون له وتذلون وتصرفون أنواع العبادة، إله واحد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وهذه كلمة التوحيد، لا إله إلا هو، قائمة على ركنين النفي والإثبات، لا إله إلا هو، لا إله نفي عام، إلا هو إثبات خاص، نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله كائنا من كان، إلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. وهذا هو التوحيد، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. التوحيد لا يكون توحيدا إلا بالنفي والإثبات اللذين دلت عليهما كلمة التوحيد، ولا يكون المرء موحدا إلا بالنفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ختم آية التوحيد العظيمة، إن هذه الآية آية عظيمة من آيات التوحيد، ختمها بهذين الاسمين العظيمين لله عز وجل، وفيهما إثبات الرحمة لله جل وعلا. قد تقدم معنا في تفسير الفاتحة قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول أي الرحمن للوصف، والثاني للفعل، والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم ذلك فتأمل قول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم، ولم تجئ قط رحمن بهم. فعلم أن الرحمن الموصوف بالرحمة والرحيم هو الراحم برحمته، الرحيم هو الراحم برحمته سبحانه وتعالى. وختم آية التوحيد بهذين الاسمين العظيمين الرحمن الرحيم فيه التنبيه والدلالة على أن أهل التوحيد هم أهل الرحمة، أهل التوحيد هم أهل رحمة الله عز وجل. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، هي خاصة، الرحمة الخاصة تختلف عن العامة. فختم الآية بهذين الاسمين فيه التنبيه على عظم حظ أهل التوحيد من رحمة الله عز وجل، كما قال: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد، أنه إله واحد، واحد أي متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك في ذاته، ولا سمي له، ولا كفؤ له، ولا مثل ولا نظير، ولا خالق ولا مدبر غيره. هذه كلها من الدلائل، دلائل هذا الاسم الواحد. الواحد هذا اسم من أسماء الله، وهو يدل على الوحدانية. الصفة التي يدل عليها هذا الاسم هو الوحد، هي الوحدانية. والوحدانية هي التفرد، الوحدانية وهي التفرد، تفرد الله عز وجل بالكمال والجلال والعظمة، وتفرده بالربوبية سبحانه وتعالى، وتفرده بالعبادة، فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ودين الإسلام يسمى توحيدا لأنه قائم على وحدانية الله، إثبات الوحدانية لله، الوحدانية لله في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله، ولأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه. قال: لأنه الرحمن الرحيم، لأنه الرحمن الرحيم. وهذا أيضا معنى آخر يدل عليه ختم الآية بهذين الاسمين، وهو أن كون الله سبحانه وتعالى رحمانا رحيما هذا من براهين وجوب توحيده، من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له. ولهذا يقول الشيخ: لأنه الرحمن الرحيم، يعني يجب أن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين لأنه الرحمن الرحيم، هذا من براهين التوحيد المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات، وبرحمته اندفع عنها كل نقمة. هذه كلها تتعلق بالرحمة العامة. قال: وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه التي هي النعم، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. هذه كلها من معاني الرحمة. قال: فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء، هذه الثلاث هي أركان التعبد القلبية. فالله جل وعلا يعبد حبا له ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. قال: وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات. قال: وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. قال: ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته، وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين، وبيان أصل الدليل على ذلك، وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم. فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى، ثم ذكر الأدلة التفصيلية أي في الآية التي بعدها. إذن قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. الرحمن الرحيم، هذا دليل، هذا دليل على التوحيد. مثل الله لا إله إلا هو، هذا التوحيد. الحي القيوم، هذا دليل وبرهان على التوحيد. وبهذا تعلم أن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا كلها براهين على توحيد الله، براهين على توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له، وأنه كلما ازداد العبد معرفة أو حسن معرفة بالله وأسمائه وصفاته، قاده ذلك إلى ماذا؟ إلى تحقيق توحيده، إلى تحقيق توحيده. فإن من عرف الله أحبه لا محالة، وأخلص له الدين، وأفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. الرحمن الرحيم، هذا يجمع مثل ما عبر عنه الشيخ رحمه الله بأنه دليل إجمالي على الوحدانية، يجمع. ومن معاني الجمع المعاني التي ذكرها، أن من رحمته سبحانه وتعالى وجود جميع النعم ودفع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على التوحيد. وهناك أدلة كثيرة تفصيلية يأتي شيء منها في الآية التي تليها، ولهذا قال: ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال. نعم.
قال رحمه الله: ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له. فعلى حسب ما من الله تعالى على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره. ففي خلق السماوات، أي في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها، وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده.
قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض إلى تمامها، هذا ذكر لبراهين التوحيد ودلائله، التوحيد الذي ذكر في الآية التي قبل هذه الآية. فالآية الأولى وإلهكم إله واحد ذكر فيها التوحيد، وهذه الآية فصلت فيها البراهين، فصلت فيها البراهين على توحيد الله، ونوع فيها من ذكر البراهين، ذكر فيها أنواع من البراهين الدالة على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وقد ذكر في هذه الآية من أن أنواع البراهين على توحيد الله سبحانه وتعالى، أصناف البراهين على توحيده ذكر ثمانية براهين، وذكر هذه الثمانية البراهين في الآية في التنبيه على ما في هذه البراهين من العبر والدلائل والشواهد على وجوب توحيد الله، على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. ولهذا جدير بكل مسلم عندما يقرأ هذه البراهين، ننتبه لهذا الأمر، عندما يقرأ هذه البراهين التي سيقت في هذه الآية بعد التوحيد الذي ذكر في الآية التي قبلها، على المسلم عندما يقرأ الآية يربط بين هذه البراهين وما سيقت لأجله، يقرأها حتى تغذي قلبه بالتوحيد، يقرأها حتى تغذي قلبه بالتوحيد، لأنها سيقت للدلالة على توحيد الله، فيقرأها مستحضرا هذا المعنى رابطا لها بقوله ماذا؟ وإلهكم إله واحد. يقرأ إن في خلق السماوات إلى تمامها رابطا لها بقوله وإلهكم إله واحد، أن هذه شواهد على وجوب توحيد الله ودلائل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. فذكر في هذه الآية ثمانية أنواع من براهين التوحيد. قال: إن في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه ثمانية، هذه ثمانية براهين. يشبه هذه الآية، يشبه هذه الآية آيات في أول سورة الجاثية، تشبهها تماما في ذكر ثمانية براهين على توحيد الله، وهي قول الله سبحانه وتعالى في أول الجاثية: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. نفس الختمة الذي هنا، آيات لقوم يعقلون. ثم بعدها قال: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ذكر في هذا السياق ثمانية براهين مثل ما ذكر هنا، وجميع البراهين التي ذكرت هنا ذكرت هناك، إلا قوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض ذكر بدله هناك، وفي خلقكم هذا برهان خلق الإنسان، خلق الإنسان هذا أيضا من براهين وجوب توحيد الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الإنسان فيه عبر ودلائل وبراهين عظيمة على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإمام بن كثير رحمه الله في تفسير الآيات التي في سورة الجاثية لما أنهى تفسيرها قال رحمه الله: وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة، وهذه الآيات شبيهة بآية البقرة. آية البقرة هذه التي معنا، لأن هناك ذكر ثمانية براهين على التوحيد، وهنا ذكر ثمانية براهين على توحيد الله، فهي شبيهة تلك الآيات شبيهة بها. الذي جمع في آية واحدة هنا من البراهين فرق في ماذا؟ في آيات في أوائل سورة الجاثية. إن في خلق السماوات والأرض، هذا البرهان الأول في هذه الآية، خلق السماوات ارتفاعها بغير عمد وسعتها ولطافتها، وما جعل الله عز وجل فيها ما من آيات عظيمة دالة على خالقها سبحانه وتعالى ومبدعها، والأرض أي انخفاضها وكثافتها وجبالها وأشجارها وأوديتها وغير ذلك من أنواع الآيات التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيها، واختلاف الليل والنهار. واختلاف الليل والنهار هذا يجيء ثم يخلفه الآخر، يجيء الليل ثم يخلفه النهار يعقبه لا يتأخر عنه. اختلاف الليل والنهار أيضا في الطول والقصر، اختلافها في الظلمة والنور، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي تحملهم وتحمل متاعهم من جانب إلى آخر، ولا ترصب في الماء، لا ترصب في الماء بل تطفو على سطحه، لا ترصب هذه السفن مع الأحمال الكثيرة التي فيها لا ترصب في الماء. هذه آية من آيات الله، بل تعلو على سطحه مع الأحمال الكثيرة التي تجعل على الفلك، هذه من الآيات. وأيضا ما أنزل الله من السماء من ماء، هذا أيضا من الآيات، نزول المطر وما يترتب عليه على نزوله من المنافع العظيمة والخير العميم. وقوله من السماء أي السحاب، المراد بالسماء السحاب، لأن من معاني السماء العلو، كل ما علا فهو سماء، والسحاب يقال له سماء لعلوه وارتفاعه. وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، بعد موتها أي بعد جذوبتها ويبسها، يحييها الله سبحانه وتعالى بالماء فتهتز الأرض وتنبت من كل زوج بهيج. هذا أيضا من براهين توحيد الله سبحانه وتعالى. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق. هذا برهان على توحيد الله عز وجل. وبث فيها من كل دابة، هذا أيضا من براهين التوحيد، على اختلاف ما يدب على الأرض من صغير وكبير، اختلاف الألوان، اختلاف الأشكال، وأيضا ما سخر في هذه الدواب في كثير منها من منافع للعباد. وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، وتصريف الرياح أي تقليبها، تأتي تارة بالرحمة وتارة تأتي العذاب، تارة تأتي من الجنوب وتارة تأتي من الشمال، تارة تأتي باردة وتارة تأتي حارة. هذا التصريف للرياح هذا أيضا من البراهين والدلائل على توحيد الله عز وجل. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، المسخر أي المسير بين السماء والأرض إلى حيث يشاء الله عز وجل، يسيره الله عز وجل إلى حيث يشاء. لآيات لقوم يعقلون، لآيات أي هذا الذي ذكر في الآية من صنوف البراهين والدلائل فيه عبر، فيه آيات، لكن ليس لكل أحد، لمن يعقل ويتدبر في آيات الله. وهذا فيه حث على عقل هذه البراهين، لآيات لقوم يعقلون، هذا فيه حث على عقلها بأن يعيها الإنسان ويتفكر فيها ليحيا قلبه ويثمر هذا الحياة تعظيما لله وتحقيقا لتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. وتصريف الرياح قرئ بالجمع الرياح وقرئ بالإفراد الريح، والقراءة التي بالجمع فيها التنبيه على الاختلاف الذي في الريح وأنواع الريح من حارة وباردة، عذاب ورحمة، اختلاف الجهات. قال وتصريف الرياح. قال الشيخ رحمه الله تعالى أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي دلائل وبراهين، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون، ليست لكل أحد، أي لهم، أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له. ولهذا العقول على نوعين، عقول معملة وعقول معطلة لا يعملها صاحبها، ولهذا لا ينتفع بالآيات. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لأنهم لا يعملون عقولهم، لا يعملون عقولهم، فلا ينتفع بالآيات إلا من يعمل عقله، إلا لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له. فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل أي للآيات ينتفع بالآيات، ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره وتدبره. وهذا فيه تنبيه لما أشرت إليه، عندما نقرأ هذه الآيات نربطها مباشرة فيما سيقت لأجله والدلائل على توحيد الله والبراهين على وجوب توحيده سبحانه. ثم ذكر جل وعلا البراهين، قال ففي خلق السماوات أي في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها، وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. قال وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. نعم.
قال رحمه الله وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع
فصول الشتاء والصيف والربيع والخريف، الفصول الأربعة هذه لها علاقة باختلاف الليل والنهار. في الشتاء يطول الليل وفي الصيف يطول النهار، فالفصول لها علاقة باختلاف الليل والنهار. نعم.
وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل.
قوله وجميع، هذا يتعلق أيضا اختلاف الليل والنهار، لأن ما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها، أي بالفصول، انتظام مصالح بني آدم، انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، فهي معطوفة على بني آدم. نعم.
أحسن الله عليكم. كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. وفي الفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟
نعم، مثل ما قال جل وعلا: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه، في البحر بأمره، أي بإذنه سبحانه وتعالى وتيسيره جل في علاه. نعم.
أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟
هذا في هذا الزمان، يعني المركوبات الحديثة، المركوبات الحديثة التي يسرها الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. سيأتي كلام الشيخ عن المركوبات الحديثة عند هذه الآية في سورة النحل. هنا أشار إشارة: أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن مثل البترول، والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال، فهل هذه
الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه أو ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته؟ وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم. وما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟
أليس ذلك
دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ وبث فيها أي في الأرض من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع، فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من
دره
ويشربون من نعم أحسن الله إليكم ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه وتارة تلقحه وتارة تدره وتارة تمزقه وتزيل ضرره وتارة تكون رحمة وتارة ترسل بالعذاب، فمن الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة؟ وفي تسخير السحاب بين
الثامن من البراهين وهو آخرها. نعم
أحسن الله إليكم. وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء، فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم، فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عناية وعطفا، فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه. أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟
يعد كلامه هذا عظيم. نعم.
أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا.
نعم، كلام الشيخ من بدأ يتكلم عن معاني هذه الآية والبراهين التي فيها، أقول جدير أن يقرأ مرات حتى يستوعب القلب هذه المعاني، يعني المرور السريع هذا الذي حصل الآن ما يكفي، لكن لما يقرأ مرات حتى يشبع الإنسان قلبه من هذه المعاني فتحدث في القلب أثرا عظيما. ولهذا أدعو أن ينظر طالب العلم في هذا الكلام المتين العظيم المحكم المتقن حقيقة في توضيح المعاني والدلائل والعبر التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. وهذا باب واسع، لكن هذه خلاصة يذكرها الشيخ نافعة غاية النفع، ولهذا أنصح بأن يقرأ هذا الكلام للشيخ مرات. نعم.
قال رحمه الله: والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر الله به وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته، وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه.
نعم، وهذا الذي ذكر في هذه الآية له نظائر، له نظائر كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. وهذه طريقة من طرق القرآن في التعريف بالرب وبيان وجوب توحيده سبحانه وتعالى. وجملة طريقة القرآن في تقرير هذا الأمر قائمة على مسلكين ذكرهما الإمام ابن القيم رحمه الله. قال: الرب يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، إلى معرفته من طريقين: أحدها النظر في مفعولاته أي مخلوقاته، أحدها النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها، تفكر في آياته وتدبرها. فتلك أي الأولى، فتلك آياته المشهودة، السماء والأرض والجبال والفلك إلى آخره، تلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة الذي والتدبر في كلامه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وذكر من أمثلة الأول إن في خلق السماوات، ذكر ابن القيم من أمثلة الأول إن في خلق السماوات، وذكر من أمثلة الثاني أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. فآيات الله عز وجل التي بينت في القرآن هي في الجملة نوعان: آيات مشهودة وآيات متلوة مسموعة. الآيات المشهودة هذا الكون وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وآياته المتلوة قراءة هذا القرآن وما أودع الله سبحانه وتعالى فيه من عظيم الدلائل والبراهين على وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.